بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الثاني من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا السابع من قراءة وشرح معارج القبول للإمام حافظ الحكمي رحمه الله وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء. كنا أيها الأحبة في الدرس الماضي أمليناكم 11 ضابطا من ضوابط دراسة توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. هذه الضوابط أيها الأحبة مهمة جدا، لأنها تجمع لك شتات المسائل، فاستحضارها والتنبه لها تجعل عندك قاعدة لا تهتز بإذن الله مهما ألقى عليك أهل البدع والتأويلات. من قلنا أن أول ضابط عدم تأويل شيء من نصوص الوحيين، إذا لو كان التأويل واجبا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسأل عنه صحابة الأخيار، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا أمر مقترن به أيها الأحبة، ولذلك المؤولة لا يجدون مستندا واحدا لا من كتاب ولا من سنة في تأويل نصوص الشرع عامة ونصوص الصفات بصفة خاصة، وإنما نشأ هذا التأويل كما تعلمون بعد أن ترجمت علوم اليونان وهرطقت فارس والهنود، ودخل في اللسان العربي هذا المصدر الآثم وهي علم الفلسفة، ونتج عنه علم الكلام، فنشأ التأويل تأثيرا من علم الكلام المذموم. فالتأويل بالمصطلح المتأخر، وأنا أقصد المصطلح المتأخر اللي يصرف اللفظ عن ظاهره إلى غير ظاهره لقرينة تدل على ذلك، هكذا قالوا عنه. أما التأويل في مصطلح السلف كما تعلمون، ولذلك تجد ابن جرير الطبري القول في تأويل كذا، يعني ايش؟ يعني التفسير. فالتفسير التأويل عند السلف بمعنى التفسير او بمعنى الحقيقة التي يقول اليها الكلام، هذا تأويل رؤياي. ان قلت هذا تفسير رؤياي يصح، وان قلت هذه الحقيقة التي آلت اليها تلك الرؤيا لما رأى والده والديه اسجدان له واخوانه من حوله، قال هذا تأويل رؤياي من قبل. فالتأويل في مصطلح السلف غير التأويل عند المتأخر. التأويل عند السلف لا غبار عليه، إما تفسير وإما الحقيقة التي أريدها الكلام، لكن نحن لا ينصرف الذنب إلا إلى المعنى الثالث الذي أحدثه أهل البدع، وهو صرف نصوص الصفات عن ظاهرها. ليه؟ قال خوفا من التشبيه، يعني لا يفهمون من كلام الله إلا التشبيه، ثم يتخلصون من التشبيه بالتأويل المذموم. الضابط الثاني قلنا تقديم الشرع على العقل، فالشرع مصدر معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والعقل له من الآفات ما له كالمرض والغباء والجنون والهوى والعوز. ثم أن العقل لا يكون بواسطة الحواس، بينما أمور العقيدة وأمور الغيبية قد لا يدرك العقل الحكمة من وراء تشريعها، وصدق ربنا القائل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه القضية أيها الأحبة من أبرز ميزات معتقد أهل السنة والجماعة، تقديم الشرع على العقل. ورحم الله الشيخ الإسلام ابن تيمية إذ كتب في هذا سفره العظيم الذي قيل فيه لو سافر طالب علم إلى الصين للحصول على هذا الكتاب، لما كان السفر على الدابة والبحر والرجل مو على الطائرات، لما كانت الرحلة كثيرة، اللي هو درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، هكذا سمي بعدة أسماء. السلام. المهم حفظكم الله أن هذا الأمر كما قلت لكم معتقد أهل السنة والجماعة أن الشرع مقدم على العقل. الشرع مصدر معصوم أيها الأحبة، الشرع مصدر معصوم لا يأتيه الباطل والبرهان، مسألة العقل، ناخذ بعقل من؟ عقل الجهمي ولا عقل المعتزلي ولا عقل المرجئ ولا عقل الخارجي ولا عقل الرافضي ولا عقل الليبرالي ولا عقل السكير ولا عقل العربي؟ ما ناخذ عقله اذا تركت الامور لعقول الرجال. وهكذا راينا التخبط في حياه الناس لما المعتزله استخدموا العقل، وهم من زعم تقديم العقل على الشرع، زعموا ان تعدد الصفات يلزم منها تعدد الموصوف، فجحدوا الصفات. الله يقول لك ان اذا قلت ان الله رحمن ورحيم وعليم يصبح يتعدد، كذبتم حتى الاطفال يردون عليكم. تتعدد الصفات بكل موصوف ايش؟ واحد، سواء فيما يتعلق بالله ولا بخلقه. يعني هذا الجهاز قد اصله بثلاث اربع خمس اوصاف وهو جهاز ايش؟ واحد. فمن باب اولى ربنا تبارك وتعالى له الاسماء الحسنى وهو اله واحد. العقل يا اخوه دائما مجاله الاماكن المحسوسه او الاشياء المحسوسه، لكن الامور لا اعتقد امور غيب. ولذلك الايمان بالغيب هو مفرق الطريق بين المسلم والكافر، هو من ابرز مفارق الطرق بين المسلم والكافر. الله غيب، الاخره غيب، الجنه غيب، النار غيب، الامم الماضيه غيب، احداث يوم القيامه غيب، ما في غد غيب، كل هذا غيب. لذلك تلحظ ان الايمان بالغيب من يوم تبدا تفتح المصحف الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين ايش؟ يؤمنون بالغيب. وخذ على منوالها في كتاب الله الايمان بالغيب. العقل ايها الاحبه قاصر، لا يرى الا ما يوافق هواه، ويلحظ هذا يلحظ هذا عليكم السلام، يلحظ هذا أيها الإخوة في مسألة العقل عند من فتنوا بما يسمى في العالم الغربي بالديمقراطية. تقوم العراكات والصراعات بينهم أثناء تشاورهم على حل أمر أو حرمة، كل حسب عقله. أرأيت لو فرك الناس لعقول البشر هل هذا أمر يليق؟ العقل قد يأتي إنسان ويقول طيب كيف نوفق بين أن الله يقول في القرآن أفلا تعقلون أفلا تتفكرون؟ ألا يعني حث في الشرع على مسألة إعمال العقل، وبين كلامك الآن تقول لك لازم نكثر، نقول لا تعارض. ليه؟ عندنا يا إخوة وقد كررنا هذا المثال عدة مرات لكن نريدها يرسخ في الألحان. عندنا هذه المنطقة، هنا خط نعتبره طبعا خط وهمي، ما تحت هذا الخط يعمل فيه العقل وهو السماوات والأرض. شفت السماوات والأرض؟ إذا اشتغل العقل في هذه المنطقة هنا تصرف النصوص إلى هذه المنطقة. أفلا تعقلون أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون، كل هذا في هذه المنطقة. فالتفكر في مخلوقات الله يزيد الإيمان ويرسخ المعتقد في نفس الإنسان ويجعلك تؤمن بعظمة الله وقدرته، ويجعل الإنسان يكتشف الأسرار التي أودعها الله في هذا الكون، فيترتب عليها اختراعات ومخترعات وإلى آخره، فتنتفع البشرية كلها بإعمال العقل في هذه المنطقة. ما بعد هذا الخط هذه منطقة محذورة على العقل، وهو الله تبارك وتعالى وما يتعلق بأمر الغيب. إذا دخل العقل فيها احترق. فأنت إذا جبت جهاز اشتغل على تيار 210 وشبكته على تيار 220 أو 260، وش اللي يحدث له؟ ها؟ ينفجر. هكذا العقل إذا عمل في المنطقة التي لم يخلق العمل فيها يظل احترق. فهل المجال الذي وضع للعقل يشتغل فيه هل هو قليل؟ السماوات والأرض وما بينهما. هذا الأمر كما قلت لكم، هناك من زعم مثل المعتزلة وغيرهم كذبا أن هناك، والمؤولة من الأشاعرة أن هناك نصوص العقل يحيل أنه يسلم لها. فشيخ الإسلام رحمه الله ألف كتابه موسوعة العظيمة درء تعارض العقل، أثبت أنه لا يمكن أن يوجد نص صحيح. ما واحد يروح يجينا بنص ضعيف ولا موضوع، لا يوجد نص صحيح يعارض عقل صريح.
العقل الصريح يعني السليم من الهوى المتجرد للحق.
يستحيل أن يكون بينهم تعليق. السبب بسيط جدا، لأن الشرع وحي الله والعقل خلق الله، فمحال أن يكون بين شرعه وبين خلقه تعارض، وإنما يشأ التعارض في العقول الفاسدة التي لم تتنور بنور الوحي. هذا معنى كلامنا يا شيخ. أنتم الأخوان اللي دخلوا شرح للضوابط أملينا في الأسبوع الماضي 11 ضوابط، تأخذونها بعدين من زملائكم تنقلونها، لأن أمليناها حتى نقلها كاملة. ثم فنحن الآن نشرح هذه الضوابط. الضابط الثالث كل إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. التجبرية الصفحة 45. هذه قضية تكررت معنا كثيرا وأنا أحتاج أن نقف عندها، فإنكم قد أخذتم فيها الشيء الكبير. الضابط الرابع تنزيه الله عما نزه نفسه عنه في كتابه أو نزه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل الذي يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قلنا عدة مرات إن الإثبات المفصل مدح سواء في مقام الله ولا في مقام الخلق، وأما النفي المفصل فهو قمة الذم. فتجد الآن الذي يدرس إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم اللي ندرس فيه هذا الكلام في الجامعات والمراكز العلمية التي لا تدرس على منهج أهل السنة وإنما على منهج علم الكلام، تدرس النفي المفصل. الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا استوى ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى ولا كذا ولا كذا، إذن الله عدم. وقد قلنا وضربنا لكم مثال لتذكرونه وإن كان في بعض الطرافة، أنك لما تأتي الإنسان لا يظهر عليه إلا علامات الصلاح والاستقامة والخير، فتقول أنت لست زنديق ولا قط سكير ولا عربيد ولا حق والدين ولا مجرم ولا سارق، لا بطش بك وقال من قال لك إني أنا فكرت في هذه الأمور حتى تنفيها عني. بالعكس نفيك هذا المفصل يجعل الشبهات تدور إيش؟ تدور حولي، أن يقولون محمد ما عرف عن هذه الأمور إلا يمكن أنها. إذا عرفنا بيقين أن النفي المفصل إيش؟ ذم. لكن لما تأتي تبي تمدح تقول ما دخل الأصل مثل الطالب فلان، يسر بهذا الكلام ولا لا يسر؟ لأنك أجملت. فمنهج القرآن لن يستخدم إلا النفي الإجمالي ليس كمثله شيء. وردت استثناءات ولكل قاعدة استثناء. لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، لا يعزب عنه مثقال ذرة. هذه واقعة في واقعة أين؟ في مثل النصارى في قضية نسبة الأب والولد لله تعالى الله عنه قوله العلو كبيرة، رد على واقعة العين هذه بذاتها بهذا نفي هذه القضية، ولن تنخرم القاعدة العامة اللي هي النفي الإجمالي الذي قال فيها تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وما المزح فورد الأول الآخر الظاهر الباطن العليم الرحمن الرحيم القادر الرحيم إلى آخره، وكل هذا هو المنهج الصحيح، الإثبات المفصل والنفي المجمل. القاعدة الخامسة أسماء الله تبارك وتعالى كلها توقيفية وكلها حسنى أي بالغة في الحسن لتضمنها صفات الكمال، ولا نقص فيها وجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. انظر القواعد المدرنة الإبراهيمية صفحة 6. هذا ضابط مهم جدا، الأسماء الحسنى توقيفية، معنى لا يدخل فيها قياس ولا اختراع. الذي ورد أن الله يسمى به يسمى به، شيء لم يرد أن الله سمى به نفسه أو سماه رسوله لا نفرق على الله شيء منها. وكلها حسنى أي بالغة في الحسن في قمة الحسن، لأنه لا يليق به تبارك وتعالى إلا صفات الكمال والجلال تبارك الأسماء، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. ما يمكن أن يرد على أسماء الله أي نقص من وسيأتي معنا في كلام الشيخ حافظ الأسماء التي تقترن مع بعضها ولا يجوز إفراد بعضها عن بعض، مثل النافع الضار المعطي المال، هذه سنتكلم في وقتها
أنها بهذا الاعتبار نفس في جانب الله ولا يجوز إطلاق وإفراد واحد، ولا نتركها إلى أن تأتي في محلها. الضبط السادس عدم الاعتماد على علم الكلام في فهم نصوص العقيدة ولا في الدفاع عنها، لأن أهل الكلام كما يقول الإمام ابن قتيبة يتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل، تأويل مختلف الحديث صفحة 13. أهل الكلام يا إخوة كما قال أيضا غيره يرون القذى في عين غيرهم ولا يرون الخشبة في قعر أعينهم. هؤلاء نعوذ بالله أصحاب زيغ، يتهمون غيرهم في التأويل ولا يتهمون أنفسهم فيما قصروا فيه وفيما حملوا كلام الله ما لم يحتمله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهم يقولون أن هؤلاء النقلة وأصحاب النصوص والحرفيين كما يسمونهم، يقصدون من يعتمد على الكتاب والسنة، هؤلاء أصحاب نص وحرفيين ولا يتهمون آراءهم الفاسدة التي دل الشرع والعقل على فسادها وعلى مردودها. الضابط السابع صفات الله حقيقية لا يدخلها المجاز، وفي هذا يقول الإمام الحافظ ابن عبد البر بخاري المغرب كما تعلمون، يقول أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم الذي يكيف شيء من ذلك. أنا تعمدت إخوة وأنا أنقل هذه النصوص ألا يصبح المسألة فقط قال ابن تيمية قال ابن القيم، لا، حاولت أن أنقل من نصوص الشيخ الحافظ ابن القيم وسيأتي نصوص الخطابي وهذا إبراء، وسبحان الله تجد اتفاقهم، يعني بين وفاة ابن تيمية وبين ابن عبد البر أكثر من 200 سنة، ومع هذا تجد هذا الكلام كأنه من لسان واحد. ليه الاتفاق المنهج أيها الأحبة؟ اتفاق المنهج وهذه نعمة من الله بها على أهل السنة، في أي زمان وفي أي مكان تجد أنهم يأخذون من مشكات واحدة. فابن عبد البر يقول الصفات الله حقيقية لا يدخل المجاز، وعندنا قضية خاصة لمنكم يدرس أو تخصص في اللغة العربية قد يدخل بمعترك مع أساتذة النحو والبلاغة في قضية مجاز، هل في اللغة العربية مجاز أم ليس فيها مجاز؟ هذه معركة وسيبقى فيها الخلاف وفيها كلام لكل علماء الأمة، لكن نحن يهمنا القضية المسلمة التي لم يخالف فيها أحد من علماء أهل السنة بكافة تخصصاتهم حتى اللي متخصصين في اللغة العربية مثل الإمام ابن قتيبة والإمام الأزهري وغيرهم، وهو أن صفات الله لا يدخلها المجاز. يعني لو فرضنا نحن ناخذ برأي من يقول ان اللغة العربية فيها مجاز فليكن، لكن في غير اسماء الله، يعني لو سلمنا ان هناك مجاز فليكن، لكن ايش الامر الذي لا يمكن ان نقبله ولا نقره؟ ان صفات الله واسماءه لا يدخلها المجاز. فما يجيني واحد يقول لا ان استواءه مجاز او ان النزول مجاز المراد نزول رحمته، هذا لا يحل يا إخوة، وهذا افتئات على الله تبارك وتعالى. ولهذا صفة الإتيان يقول لك لا مراد إتيان أمره، لما الآية فصلت يأتي أمر ربك ويأتي ربك كما في الآيات غير النصوص الذي ليس هذا مجال سردها الآن. فمسألة الصفات اللائقة لربنا وأسماءه لا يدخلها المجاز بحال من الأحوال. لهذا تأمل كلمة ابن عبد البر يقول أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. يعني ما قالوا الصفة الفلانية كيفية، يعني كيفية استواءهن ما هي كذا أو كيفية، لا ندخل في الكيفية، لأن العلم بكيفية الكيفية تابعة للعلم بكيفية الموصوف. الموصوف قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فالذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى. إذا العلم بكيفية الصفة تابع على العلم بكيفية الموصوف، الموصوف محسوب عنا ليس كمثله شيء، فبالتالي ليس صفاته ليس كيفيتها كيفية معينة في أذهاننا. الضابط الثامن إجراء نصوص الصفات على ظاهرها مع اعتقادي أن هذا الظاهر يليق بجلال الله ولا يشبه صفات المخلوقات. وفي هذا يقول الإمام الخطابي، شوف النقل الآن من من؟ من الإمام الخطابي، إن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وهذا كلام حق، إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، وهذا من أكبر الفوارق بيننا وبين المؤولة كالأشاعرة وغيرهم الذين أولوا نصوص صفات الله ولم يحملوها على ظاهرها، بل واتهموا نصوص الشرع بأنها تدل على التشبيه، فتخلصوا من هذا الاتهام بأن أولوها بهذا التأويل المذموم الباطل عياذا بالله من ذلك. الضابط التاسع التقيد بالمصطلحات الشرعية خاصة في باب الصفات، لأن من أدخل المصطلحات الأرسطية الإفلاطونية وغيرها في أمور العقيدة فهو كما يقول شيخ الإسلام يسقي الناس شراب الكفر في آنية الأنبياء. ابن تيمية قضية التأويل للدكتور الجليل صفحة 10. هذه الكلمة كلمة جيدة لشيخ الإسلام رحمه الله، يقول اللي يستخدم مصطلحات أرسطو وأفلاطون مثل مثل إنسان يسقي الناس شراب الكفر، شراب الكفر في آنية الأنبياء. خلنا نجرب هذا المثال. إنسان جالك كاس كريستال من أفخر أنواع الكريستال وحط لك فيه ماء عكر، يقول الله المعون هذا الله شريته بقيمة ضخمة، كريستال اشرب، تقبل هذا؟ لكن لو أنه جالك بقعب أو كاس فخار من الطين وصب لك فيه ماء زمزم، تشرب ولا ما تشرب؟ فالذين يريدون استخدام آنية الأنبياء اللي هي وسائلهم في الدعوة بتقديم شراب الكفر اللي هو وسائل الكفر من فلسفة ومنطق، ويقولون هذا منهج الأنبياء في الدعوة وإننا إذا قدمنا لكم الدين بالفلسفة فستعرفون الحق، هذا مثله مثل من يسقي الناس شراب الكفر في آنية الأنبياء. الضابط العاشر آيات الصفات الواردة في القرآن الكريم ليست من المتشابه. وطبعا أكبر معركة خاضها من يثبت لله ما أثبت لنفسه من أهل السنة مع الأشاعرة وغيرهم هي تتمثل في هذه القضية. كل الأشاعرة وغيرهم يقول لك لا، هذه الصفات من المتشابه، فنحن نأولها لأنها من المتشابه. هذا كذب صراع، ومحالا أن يكون في توحيد الله أن يدخل في باب التشابه. قال الشيخ رحمه الله في كيف نرد عليهم، قال لأننا نفهم من قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم معنى، ونفهم من قوله إن الله على كل شيء قدير معنى ليس هو الأول. ليش ليس هو الأول؟ ماشي مبروك،
القدرة تختلف عن العلم.
الله يفتح عليك. لما واحد يقول إن الله بكل شيء عليم وقال الآخر إن الله على كل شيء قدير، المعنى الأول هو المعنى الثاني ولا يختلف عنه؟ يختلف عنه. الأول يتكلم عن صفة العلم والثاني يتكلم عن صفة، لكن المتشابه هو الأمر الذي لا يعلم معناه لنا، ما يتضح لنا، هذا أمر يدخل المتشابه. قد يقول بعض أهل العلم، بعض أقول البعض ولم أقول الكل، إن الحروف المقطعة من المتشابه، مع هناك من ينازع في هذا، كاف هاي عين صاد، يمكن يقبل هذا، لازم يقبل هذا، لكن تأتيلي إلى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فيقول هل هو المستغفر فأغفر له، غضب الله عليهم ولعنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه النصوص حتى من المتشابه انك ما تفهم منها شيء، كذب. بل هي من المفصل وهي من الواضح اوضح من الشمس في رابعة النهار. اما المتشابه امر لا اعلم معناه فافوض علمي اومر به وافوض العلم به لمن؟ لله. اذا نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. الضابط الأخير الحذر من زخرفة أهل البدع والأهواء الذين يخدعون الناس بالألفاظ المزخرفة ليصلوا إلى مرادهم المنحرف، حيث ينفرون الناس من المعاني الأصيلة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية بتقبيحهم المعنى المراد من الآية إلى نفس السامع، مثل تسميتهم العرش بالحيز، وإثبات الصفات تشبيها وتجسيما، وتسمية الصفات أعراضا، وأفعال الله الاختيارية بحلول الحوادث. فنفروا الناس بقولهم إن ربكم منزه عن الأعراض والأبعاض والتركيب والتجسيم، ومرادهم الوصول إلى التعقيد. هذه أبرز معارك المؤولة وأهل البدعة، أنهم يتخذون راية كاذبة اسمها تنزيه الله عن الأعراض والأبعاد والتركيب والتجسيم، والهدف ما هو؟ الهدف الوصول إلى تعبير أسماء الله وصفاته. أما ربنا تبارك وتعالى فما ذكره من أسماء وصفات تليق بجلاله نؤمن بها، وردت في كتابه أو عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أو هذا يعني باختصار شديد يعني شرح هذه الضوابط، ونبدأ في قراءة درس اليوم بإذن الله. قال الشيخ رحمه الله: أسماء الله الحسنى. وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه، وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بها جميع المؤمنين. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. شوف هذه كلها إثباتاته مفصلة: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، أخرجاه في الصحيحين. ورواه الترمذي وزاد: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. والمحقق وفقه الله ذكر لكم نص قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى إن 99 اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة. وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه، وقد روي في عددها غير هذه النوعين من جمع من السلف. إذن مسألة الحديث 99، الحديث في أصله بالصحيحين، لكن التفصيل الذي ورد هي رواية الترمذي وغيره، وهي روايات فيها بعض. لكن بالاستقصاء الذي أذكر أن فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه القيم الرائع القواعد المثلى أحصاها تقريبا الذي وصل إليه عدها حدود 81. فهذه الأمر يعني لا يمكن حصرها بهذا الأمر بدليل حديث من أصابه أو سار في
يعني ختم القرآن إذا دعا اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا موضوع الشاهد. إذن هناك أسماء استأثر الله تبارك وتعالى في علم الغيب لا نعلمها. هذا مما يرد على هذا الحديث. قال الشيخ ورواه الدارمي وزاد كلها في القرآن وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه وابو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الغفور الودود الشكور المجيد المبدئ المعيد النور البارئ وفي لفظ القائم الأول الآخر الظاهر الباطن العفو الغفار الوهاب الفرد وفي لفظ القادر الأحد الصمد الوكيل الكافي الباقي المغيث الدائم المتعالي ذو الجلال والإكرام المولى النصير الحق المتين الوارث المنير الباعث القدير وفي لفظ المجيد المحيي المميت الحميد وفي لفظ الجميل الصادق الحبيب المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرازق الرزاق العلام العلي العظيم الغني الملك المقتدر الأكرم الرؤوف المدبر المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذي الطول ذي المعارج ذي الفضل الخلاق الكفيل الجليل. وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى قال سألت أبي جعفر محمد ابن الصادق عن الأسماء 99 التي من أحصاها دخل الجنة فقال هي ابن القرآن ففي الفاتحة 5 أسماء يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك وفي البقرة 33 اسما يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا تواب يا بصير يا ولي يا واسع يا كافي يا رؤوف يا بديع يا شاكر يا واحد يا سميع يا قابض يا باسط يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا غفور يا حليم يا إله يا قريب يا مجيب يا عزيز يا نصير يا قوي يا شديد يا سريع يا خبير وفي آل عمران يا وهاب يا قائم يا صادق يا باعث يا منعم يا متفضل وفي النساء يا حسيب يا رقيب يا شهيد يا مقيت يا وكيل يا علي يا كبير وفي الأنعام يا فاطر يا قاهر يا لطيف يا برهان وفي الأعراف يا محيي يا مميت وفي الأنفال يا نعم المولى ويا نعم النصير وفي هود يا حفيظ يا مجيد يا ودود يا فعال لما تريد وفي الرعد يا كبير يا متعالي وفي إبراهيم يا منان يا وارث وفي الحجر يا خلاق وفي مريم يا فرد وفي طه يا غفار في قد أفلح يا كريم وفي النور يا حق يا مبين وفي الفرقان يا هادي وفي سبع يا فتاح وفي الزمر يا عالم وفي غافر يا قابل التوب يا ذي الطول يا رفيع وفي الذاريات يا رزاق يا ذي القوة يا متين وفي الطور يا بر وفي اقتربت يا مقتدر يا مليك وفي الرحمن يا ذا الجلال والإكرام يا رب المشرقين يا رب المغربين يا باقي يا معين وفي الحديث يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطر وفي الحشر يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور وفي البروج يا مبدئ يا معيد وفي الفجر يا وتر وفي الإخلاص يا أحد يا صمد انتهى. وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث 99 اسما من الكتاب العزيز منطبقة على لفظ الحديث ورتبها هكذا الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب العليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى النصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب الخفي الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين ذو القوة المتين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض مالك الملك بالجلال والإكرام انتهى.
وقد عدها جماعة غير من ذكرنا كسفيان ابن عيينة وابن حزم والقرطبي وغيرهم، وعدها ابن العربي المالكي في أحكام القرآن مرتبا لها أو مرتبا لها على الصور، لكنه أخطأ في بعض ما عده كما سنشير إليه قريبا إن شاء الله. أسماء الله ليست منحصرة بحديث أبي هريرة، هذا اللي ينبغي الاتفاق له. واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99. هو قال إن لله، ما قال أسماء الله محصورة، قال إن لله 99. إذا له 99 وله إيش؟ وله غيره. واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99 مذكورة في حديث أبي هريرة، ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن، بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين، لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. والحديث حديث صحيح. فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. ثم قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن من أسماء الله تعالى عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله. هذا الكلام السطر الأول والثاني والثالث يضع تحتها. واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك. فمنها المعطي المانع، الضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، الخافض الرافع. فلا يطلق على الله عز وجل المانع، الضار، القابض، المذل، الخافض كلا على انفراده، بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. ومن ذلك المنتقم، لم يأتي القرآن في القرآن إلا مضافا إلى ذو، كقوله تعالى: عزيز ذو انتقام، أو مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. واعلم أن الله قد واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء، ولا تطلق عليه من غير ما سيقت به الآيات، كقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: ومكروا ومكر الله، وقوله: نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ونحو ذلك. فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع، ماكر، ناسي، مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. ومن ظن الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكايد، فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، وأسماءه تعالى كلها حسنى، فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها في الرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر المخادع والمستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالب، لا يزال كلام ابن القيم، ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسماء الحسنى الداعي والآتي والجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والصاخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه. انتبه معي، هذه مسألة مزلة أقدام وأقدام. ولذلك شوف الحافظ ابن القيم يقول إنه وقع فيها بعض الجهال اللي شرحوا الأسماء الحسنى، يعني أجمل لم يذكر وهذا أفضل. لكن نرجع إلى الموضوع. أولا يا إخوة، مسألة الجزاء من نفس الفعل هذه قمة العدل، يتفق عليها العقلاء. إنسان لطمك لطمة، فإما أن تعفو أو قصاصك الشرعي لطمة بلطمة، لكن هو لطمك تقول لا أدي أكسر رقبك، هذا ظلم لا جور. فربنا تبارك وتعالى وهو الحكم العدل جازى هؤلاء المجرمين بنفس أفعالهم وهو لا يعجزه شيء، لكنه تبارك وتعالى هو الحكم العدل. هؤلاء قامت عليهم الحجة، خلق الله لهم العقول وأرسل الله لهم الرحمة وجاءهم بالوحي وجاد لهم نبي الله وقامت عليهم الحجج، فأبوا وأعرضوا. فحين يقول الله ومكروا، ما قال سيفعل بهم كذا وكذا وكذا، لا، جازاهم من جنس أفعالهم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فالجزاء من جنس العمل فنسيهم. يخادعون الله وهو خادعهم وهكذا. ف الجزاء من جنس الفعل عدل، هذا فيما يتعلق بالأفعال. من ناحية الأسماء أيها الأحبة، اقتران الاسمين مع بعضهما يولد مدحا، يعني نقول النافع الضار الخافض الرافع، الاقتران هنا يولد معنى يفهمه السامع يكون فيه مدحا لله تبارك وتعالى. لكن لما تفصل كل جملة من الأخرى تقول الله الضار، أي مدح هذا؟ أنت ذميت الله جل جلاله. الله الخافض، لا تفعلها إلا كما فعل. طيب ما الطريق إلى هذا؟ تقيد بالنص الشرعي، تقيد الأسماء التي وردت مثل النافع الضار المعطي المحيط المميت الآن وردت مقترنة، اقرنها كما قرنها الله. في الأفعال نفس الوضع التي استخدم، ولا تشتق من الأفعال اسم فاعل. ما يجي واحد يقول الله ماكر، الله مخادع، الله ناسي، هذا والعياذ بالله محرم، وقد يخرج الإنسان من الملة، لأن هذا قمة الذل. لكن كما ورد في النص ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله ونسيهم. فالجزاء والمقابلة عدل من الله تبارك وتعالى. شفت الإصالة؟ طيب، قلت القائل هنا من؟ الشيخ لا الشيخ حافظ. ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن العربي، فإن الفاعل والجارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا. أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات الكمال ومدح وتوحد، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الآيات بخلاف ما إذا عدت مجردة عن متعلقاتها وما سيقت فيه وله. وأكبر مصيبة أن عدة الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خمسة مصرحا قبل ذلك بقوله وفي صورة مجادلة إسمان فذكرهما. يعني ابن عربي رحمه الله وقع في هذا الخطأ يعني وباب الوصف يا أخوة، باب الوصف يتوسع في باب الصفات ما لا يتوسع في باب الأسماء. فابن العربي سمى أو أطلق على الله رابع وثلاثة وسادس وخمسة على أساس آيات المعية اللي بسورة المجر، وهذا غير صحيح. قال الشيخ حافظ: وهذا خطأ فاحش، فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقا ولا مفهوما، فإن الله عز وجل قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأين في هذا السياق رابع ثلاثة سادس وخمسة؟ وكان حقه اللائق بمراده أن يقول: رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة كذلك، فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كما هو مفهوم من صدر الآية، ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية، والله تعالى أعلم. إذا هذه مسألة يا أخوة، حتى أذكر أن بعض علماء السلف ذكر صفة الجنب، علشان نورد في جنب الله حسب تعالى ما فرط فأثبت لله صفة الجنب، هذا غير صحيح. قال الشيخ: واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته تعالى مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. هذه الدلالات الثلاثة أيها الأحبة، قالوا إن الدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى، يعني ينطبق المعنى. فالرحمن تنطبق على الله على تمام المعنى ولا ما تنطبق؟ تنطبق، هذه دلالة المطابقة. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على معنى يتضمنه هذا اللفظ، فالرحمن يتضمن صفة إيش؟ الرحمة. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. الرحمن يلزم منه أن يكون إيش؟ حي، يلزم منه أن يكون قادر، يلزم منه أن يكون قوي. فدلالة الالتزام، إذن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى، دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنها لازمة له. فالرحمن تنطبق، قال تعالى الله مطابقة على تمام المعنى، وتنطبق على الله تضمن تضمنها صفة الرحمة، وتدل على دلالة الالتزام بأن الله قادر حي إلى آخره. قال الشيخ: وليست أسماء الله تعالى غيره كما يقول الملحدون في أسماءه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء، وما سواه ثان. فلو كانت أسماء الله تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة ثانية، إذ كل ما سواه كذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه القضية يا أخوة أخذت معركة كبيرة جدا في العصور المتقدمة، هل أسماء الله غيره ولا ليست غيره؟ وهذه والعياذ بالله نشأت من الانحراف الأكبر والشرخ الذي حدث في حياة الأمة المسلمة في عهد الدولة العباسية، لما وصل المعتزلة إلى سدة الحكم وتزعم رأس الضرارة ابن أبي ذؤاد هذه القضية، قضية خلق القرآن، وامتحن علماء الأمة فيها وطرحوا شبهات على الناس لم تكن في عهد من سلفهم ولا خطرت على بالهم. ومن هذه القضية: هل أسماء الله غيره ولا ليس غيره؟ هذا كذب، أي شيء غير الله فهو إيش؟ مخلوق. فأسماء ربنا تبارك وتعالى ثابتة له تبارك أسماء، وليست على ما يقول هؤلاء المبتدعة، لأنها لو قلنا أنها غيره لكانت إيش؟ مخلوقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الشيخ: وقال عثمان بن سعيد الدارمي: نقمة الله على بشر المريسي وذويه، باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال: ثم اعترض المعترض يعني ابن الثلجي على أسماء الله تعالى المقدسة، فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة المخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني الخبيث أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حتى خلق الخلق فابتدع له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروه إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. قال: ومن ادعى التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر والمعير أبدا أعلى منه وأغنى، ففي هذه الدعوة إجهال الخالق إذ كان بزعمه هملا لا يدري ما اسمه، والله المتعالي عن هذا الوصف
لا يدرى
ما اسمه، والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته، سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا مالك أو يا عزيز أو يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء وأضفته إليه فإنما تدعو الله نفسه، من شك فيه فقد كفر. وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن كما قال تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال سبحوه بكرة وأصيلا، كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى كما قال تعالى يسبح لله، ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله تعالى أن يسبح مخلوق غيره، وقال تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة، فقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وكذلك قال هود لقومه حين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فقال لهم نبيهم أتجادلون في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل عز وجل، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه، فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيق لأسماء هذه الآلهة المخلوقة، إذ كانت أسماءها أسماء الله تعالى مخلوقة مستعارة عندكم ببعن واحد، وكلها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم. ففي دعوة هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها، لا أن الله عرفهم بها نفسه، فأي تأويل أوحش في أسماء الله تعالى من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا. ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست أسماءهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم، وأسماء الله تعالى صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسماءه. فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، فإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك وهو الله، سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما، وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريم وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض، وأسدا وحمارا وكلبا وجديا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. والله تعالى وتقدس اسمه كل أسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك، كان خالقا قبل المخلوقين، ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال اللهم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في موضع ثم استوى على العرش الرحمن، لأنهما بمعنى واحد، ولو كان كما ادعى المعارض يعني ابن السلفي وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، إذ كانت أسماءه مخلوقة عندهم، إذ كان الله في دعواهم على حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حد ووقت وليس لأزلية الله تعالى حد ووقت، لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. النص لا يزال طويل. أقول يا إخوة، هذه جناية الفلسفة وعلم الكلام عن الأمة. زعموا قاتلهم الله أن أسماء الله مخلوقة. طيب ومنين يعني من أين أطلقت هذه الأسماء؟ قالوا الخلق هم اللي أطلقوها، فما أطلق عليه الخالق إلا لما خلق، ولا أطلق عليه الرزاق إلا كذبوا وقالوا على الله ما لا يعلمون وافتروا وكفروا بهذا. هو رزاق قبل أن يرزق الخلق، وهو خالق قبل أن يخلقهم، وهو سميع بصير قبل أن يخلق. أسماؤه تعالى وتبارك وتعالى لا تنفك من صفاته، وصفاته لا تنفك من أسمائه سبحانه وتعالى. هذه القضية أيها الأحبة أخذت بعدا خطيرا في حياة الأمة، خاصة في الدولة العباسية كما قلت لكم، متحين بها علماء الأمة، فتنوا بها الناس والعياذ بالله، لكن أظهر الله الحق وعصم الله من عصم من عباده، وكان حامل الراية في هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، وشاب صغير هو محمد بن نوح رحمه الله الذي قضى شهيدا تحت مطارق الجلد والتعذيب بسبب هذه القضية. هذا الأمر لماذا أشار إليه الشيخ حافظ؟ حتى نعلم ما هي المنة علينا التي وصل إلينا هذا الحق ولله الحمد، وكيف وقال الله سبحانه وتعالى هذا الخراف. أمر آخر أن الشبهات أهل الضلال قد يأتي زائف، وهذا اللي اسمه المفتون، هذا المغربي اسمه اللي يجي له في التلفزيون دائما يسألون عنها، عدنان إبراهيم، عدنان إبراهيم وغيره من هؤلاء المجرمين ممن يروجون الشبهات على الناس ويقولون بالحلول والاتحاد وغيرها من هذه. طالب الذي يدرس مادة يعني أمور العقيدة يحتاج أن يعرفها ولو تأذى أحيانا وهو يستعرضها، لكنها يحتاجها، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.